خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة المسلمون، محاضرة هذا اليوم بعنوان دور المسجد. المسجد بهذا الاسم العجيب الذي سماه الله وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كلمة اشتقت من السجود، والسجود هو الذل والخضوع والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى، هي قمة الذل، ذل العبد لربه ولخالقه. فإن اسم هذا المكان بالمسجد ليس عبثا وليس صدفة، وإنما هو معني ومراد من الله تبارك وتعالى. المسجد مكان السجود، مكان الطاعة، مكان العبادة. المسجد بهذه الكلمة العجيبة التي تصفع وجوه الجبارين وتلطم وجوه الطغاة الذين يأبون أن يسجدوا لله رب العالمين، المتكبرين في الأرض، المتعجرفين على عباده، الذين ما سجدوا لله سجدة واحدة. الله تبارك وتعالى يتحداهم ويقول: إن لي مواطن، وإن لي بيوت، وإن لي أماكن سميتها بالمساجد، فإن كنتم تأبون السجود لي، وإن كنتم تتكبرون السجود لي، فإن هناك خلقا من خلقي من الإنس والجن يسجدون بين يدي خاشعين خاضعين ذليلين. فهذا المسجد ينادي كل جبار وينادي كل طاغوت حتى يسجد بين يدي الله، فيدخل في دائرة السجود العام والتسبيح العام والعبادة العامة المطلقة التي يقوم بها الكون كله لله رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المسجد مشتقة من السجود، والسجود هي الحالة التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون لله رب العالمين. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله في السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. والدعاء في السجود لا يرد، خاصة إذا خلا من المعصية ومن قطيعة الرحم، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لعبده الساجد. وكلكم يعرف قصة ذلك الرجل من السلف الصالح، وقد حدثت هذه القصة مرتين. مرة حدثت لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وقصة ثانية حدثت في الزمان الذي بعده لأحد الصالحين. أما قصة زيد فهو قال: كنت قادما من الطائف وإذا بي ألتقي برجل عنده بغل، فاستأجرت بغلته، فلما ركبت عليها وقادها بي وإذا بي ينعطف عند خربة مهجورة، فقال لينزل، فقلت: يا هذا ماذا تريد؟ قال: انزل في هذه الخربة وسترى. يقول زيد بن حارثة: فلما نزلت وجدت فيها 7 قتلى مذبوحين من رقابهم، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أخرج النقود التي معك واستعد للذبح. فقلت: يا هذا أما تخاف الله؟ قال: إنني لو كنت أخاف الله ما فعلت ذلك. فقلت له: اتركني أصلي لله 2 ركعتين. فقال: دونك وافعل ما تريد، وإن مصيرك الذبح. يقول: فوقفت بين يدي الله أصلي لله 2 ركعتين، فلما سجدت لله رب العالمين قلت: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإذا بنا نسمع صوت جلبة وضجيج خارج الخربة، فخرج الرجل ينظر، وإذا بملك قد ركب الحصان يحمل بيده الرمح، فيطعن هذا اللص قاطع الطريق في صدره فيلقيه إلى الأرض قتيلا. يقول: ففرحت به وقلت له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا مبعوث من يجيب المضطر إذا دعاه. لما قلت يا أرحم الراحمين كنت في السماء 3، ولما قلت يا أرحم الراحمين كنت في السماء 2، فلما قلت 3 يا أرحم الراحمين جئتك من الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فقتلت خصمك، ثم تولى وغاب عن عيني. المسجد مكان السجود، مكان الدعاء، مكان الاستجابة، تذل الرقاب. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: لله ما أجمل العبد وهو ساجد بين يدي ربه يردد هذا الدعاء العجيب قائلا: اللهم إني أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الخاطئة الكاذبة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فإذا ما دعا العبد بهذا الدعاء كان ثمنا أن يستجاب له. المسجد مشتق من السجود، فلنتذكر ذلك أيها الإخوة. لا ندخل هذا المكان دخول الجبارين، دخول المتعجرفين الذين ألهتهم الدنيا، أو أن العادة تسوقنا إلى هذا المكان سوقا. لا، يوم أن نقدم إلى هذا المكان يجب أن نتذكر أن اسمه مسجد، وأننا عبيد لله رب العالمين، وإننا يوم أن نضع هذه الجبهة بين يدي الله فإننا نقول له: أنت الله وحدك، لا إله إلا أنت، نعبدك وحدك، وأن المساجد لله، لا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو مع الله أحدا. عندما نسجد بين يديه نقول: أنت الرب الواحد والإله الواحد والحاكم الواحد والمشرع الواحد، ونحن عبيدك،
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا أن نسجد بين يديه ونحن نفكر في الطعام ونفكر في الشراب ونفكر في الأسهم ونفكر في التجارة ونفكر في الزوجة والمال والأهل والولد والبضاعة. كيف؟ فإننا بهذا العمل نخادع أنفسنا. أما الله فالله لا يخدع. وكم من عبد بينه إنسان في الصف الأول وبين سجود هذا وسجود هذا كما بين السماء والأرض. إذن عندما نستشعر هذه الكلمة أننا داخلين مكانا للسجود يجب أن نخلص العبادة لله رب العالمين. إنه المسجد مشتق من السجود. ثم من أسمائه بيت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بيت الله. ونسبة البيت إلى الله نسبة تشريف ونسبة تكريم ونسبة تعظيم، كما نسب الله لنفسه الناقة فقال ناقة الله وسقياها. إذن كل شيء ينسب إلى الله يشرف ويكرم، فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر أيها الإخوة. فمن تشريف بيت الله إعطاؤه حقه الذي جعل له، ومن هنا ننطلق عندما نقول هذا بيت الله. أنت عندما تمر ببيت الكبير، ببيت أمير، ببيت وزير، لا تجرؤ أن تنظر من بابه. هل منكم من يقترب من بيت الحاكم أو يقف عند بابه أو يتجرأ بالدخول وهو يرى الحرس ذات اليمين وذات الشمال؟ بل إنه إذا مر بقرب هذا الباب أو قرب ذلك المنزل يقول الحمد لله الذي مررت سالما قبل أن أتهم بأي تهمة ألبس بها. هذا حال المسلمين أمام بيوت حكامهم وأمرائهم وملوكهم. أما بيت الله، بيت الله رب العالمين، يجب أن تكون له مهابة في قلبك وتبجيل وتعظيم أكثر من بيت المخلوق. لماذا؟ لأن هذا البيت نسب إلى الحاكم، أما هذا البيت نسب إلى أحكم الحاكمين وإلى ملك الملوك الله رب العالمين. فمن أسمائه بيت الله، فإذا لا بد أن يعطى بيت الله حقه من جميع الجوانب. ومن هنا تنطلق المحاضرة. دور بيت الله، دور بيت الله، دور المسجد يجب أن يعلم ويجب أن يعرف وأن يفك المسجد من أغلاله وقيوده التي قيدت فيه. الله تبارك وتعالى عندما يضع بيته على الأرض فهو غير محتاج للعالمين، بل كما قال إن أول بيت وضع للناس أين؟ الذي بمكة، الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع لمن؟ للعرب؟ لا. للعجم؟ لا. للكبير؟ للصغير؟ للأسود؟ للأبيض؟ وإنما للناس، للناس، إلى جميع الناس. إذن عندما يضع الله بيته للناس فلا بد أن يأوي الناس إلى هذا البيت. لهذا لا تنقطع العبادة في الأرض ولا في السماء. في الأرض تجد العبادة والطواف ليل نهار عند بيت الله، وفي السماء تجد الملائكة تطوف عند بيت المعمور. هناك طواف وهنا طواف، لأنه بيت الله رب العالمين. ثم أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى تعظيما لهذا البيت وللمسجد، فإنه يخرق لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، يخرق له البعد المكاني ويخرق له البعد الزماني، ويجمع بين المسجدين، المسجد الأول وهو مسجد الله الحرام، والمسجد الثاني الذي أسس بعده وهو المسجد الأقصى. يخرق الله لعبده محمد خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وبالمنهج الذي ختم الله به المناهج وهو القرآن الكريم، يخترق سبحانه وتعالى البعد المكاني والبعد الزماني بلحظات، بل بسرعة قد تفوق سرعة الضوء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعندما يخترق الله البعد المكاني والبعد الزماني فإن الله تبارك وتعالى يبين وحدة هذه المساجد، وحدتها في الوجهة، ووحدتها في الوقوف، ووحدتها في العبادة، ووحدتها في القصد، ووحدتها في الغاية، ووحدتها في القيادة. فالله تبارك وتعالى لا يجعل الأبعاد الزمانية والأبعاد المكانية تفرق بين المسلمين، لا، بل جمع الشام وجمع الحجاز، مسجد الحجاز ومسجد الشام جمعهم الله تبارك وتعالى في آية واحدة من وإلى حرف جر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بلحظات، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من معراجه كان فراشه دافئا لم يبرد. ويا ندامة المسلمين اليوم وخسارتهم لما فرقت بينهم الأبعاد المكانية والأبعاد الزمانية، فأصبحوا نحو الأبعاد المكانية يحامون على سياج كالقطيع الذي يحامي على سياجه، هذا هذه الكويت وهذه العراق وتلك مصر وهذه سوريا وتلك الأردن، يتقاتلون وهم أهل دين واحد وملة واحدة وعقيدة واحدة على بقعة واحدة. إن الأرض لله والمساجد لله، ويوم أن جمع الله تبارك وتعالى واخترق البعد المكاني والبعد الزماني حتى يبين للمسلمين فوق الأرض المعمورة أن الأبعاد المكانية والزمانية لا تفرق بين القلوب ولا تفرق بين الأديان ولا تفرق أبدا، وإنما هم أهل دين واحد وأمام رب واحد ونحو وجهة واحدة واحدة وقصد واحد مهما تباعدت المسافات. ولكن هذا لم يفقهه المسلمون اليوم، وهذا من أعظم أدوار المسجد. أهناك مسجد على وجه الأرض لا يتجه إلى القبلة؟ خبروني. كل المساجد على وجه الأرض تتجه نحو وجهة واحدة، ولكن يا للأسف القلوب التي وقفت في هذه المساجد التي تتجه نحو وجهة واحدة تجد قلبا يتجه إلى الشرق، وقلب يتجه إلى الغرب، وقلب يتجه إلى الشمال، وقرب يتجه إلى الجنوب، أما أحجامهم وقوالبهم فقد اتجهت إلى غاية واحدة، أما قلوبهم وضمائرهم فمنهم من يوالي الشرق، ومنهم من يوالي الغرب، ومنهم من يوالي طاغوت، ومنهم من يوالي حاكم، ومنهم من يوالي زوجة إلى آخره. وليس هذا الذي يريده الله من عباده يوم أن وحد الوجهة ووحد الغاية والهدف. ثم إن الله تبارك وتعالى يبين في كتابه الكريم أن الاهتمام الشكلي بالمسجد لا يجدي أبدا الاهتمام الشكلي المظهر دون المخبر دون المضمون، فإن ذلك لا يجدي. لهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة زخرفة المساجد، زخرفة المساجد، وكل المساجد إلا من رحم الله لم تزخرف اليوم. إذن علامة من علامات الساعة الصغرى ظهرت ورأيناها وهي زخرفة المساجد. اذهبوا إلى بلاد العالم الإسلامي وانظروا إلى المساجد التي تسمى بالفن والتراث الإسلامي. الفن الإسلامي والتراث الإسلامي ليس بالزخرفة، إنما الفن الإسلامي والتراث الإسلامي يكمن في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان من طين وكان من جريد النخل، وكان لبنه من طين ولبنه من الحجارة، وقد فرش بالحصباء، وتخرج منه قادة العالم الذين فتحوا المشرق والمغرب ودوخوا أكبر أمبراطوريتين على الأرض الروم والفرس. ويوم أن زخرفت المساجد فأصبحت مظهرا وشكلا لا مضمونا ومخبرا، ضاع الناس وذل الناس واهتموا بالتافه الزهيد وتركوا المضمون الكبير الذي من أجله وضع المسجد. الله تبارك وتعالى يقول لكفار قريش يوم أن أخذوا يهتمون بالمظهر لا بالمخبر، يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. التعقيب في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين تجدها يا أخي تتكرر أكثر من 3 مرات أو 4 مرات في كتاب الله، وخاصة في موضوع المساجد. معظم الآيات التي تذكر المسجد أو موضوع المسجد يختم الله بهذا الختام: والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا؟ لماذا؟ هل هناك أظلم ممن يقف بين يدي الله ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم إنه يوالي المغضوب عليهم وهو اليهود، ويوالي الضالين وهم النصارى؟ هل هناك أضل من هذا الصنف من الناس؟ إذن عندما يعقب الله هذا التعقيب: والله لا يهدي القوم الظالمين، تعقيب في مكانه. هل هناك أظلم ممن يقف بين يدي الله 5 مرات في اليوم في بيته ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، ثم تراه يهتم بالزخارف ويهتم بالمظاهر ولا يهتم بالمقابر؟ إذن هذا التعقيب في مكانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. كفار قريش قالوا: نحن أهدى منكم ونحن أفضل منكم عند الله، فنحن نسخ الحجاج ونعمر البيت ونكسي الكعبة ونضيفهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: كل هذا مردود عليكم. لماذا؟ لأن القصد منه المظهر لا المخبر. أما المخبر أن يكون من أجل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ثم يبين الله تبارك وتعالى أسس التقوى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ اسمع إلى التعقيب يتكرر نفسه: والله لا يهدي القوم الظالمين. نفس التعقيب في الموضوع الأول يتكرر هنا مرة ثانية. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نصدق مع الله عندما نقف بالصلاة في بيته ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. لا نأكل الربا، لا نأكل الربا. ما أكثر المرابين الذين يقفون في الصلاة يقولون: اهدنا الصراط المستقيم، فيضلهم الله. لماذا يضلهم؟ لأن الله إذا قطع عهدا ووعدا لا يخلفه أبدا، ووعد الله في خلف كل آية: والله لا يهدي القوم الظالمين. لهذا كل يوم 5 مرات آكل الربا يدخل المسجد ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، والله لا يهدي. نعم، الله لا يهدي. ثم علاقة المسجد، العلاقة الكبرى الخطيرة التي عطلت ويا للأسف في زماننا هذا، علاقته بالجهاد، علاقته بالجهاد. وتتبعت الآيات التي تذكر المسجد والصلاة في المسجد والتوجه إلى المسجد، فوجدت إما قبلها وإما بعدها مباشرة آيات الجهاد والقتال، وكأن هناك تلازم وتلاحم بين المسجد وعبادة المسجد وعبادة الجهاد والميدان والحياة العسكرية والحياة الجهادية. ويوم أن فصل المسجد عن الحياة الجهادية، أصبح الجندي أو الفدائي أو المقاتل يدخل المعركة تحت شعار جبارة أو تحت شعار لينين أو تحت شعار ماو، ولا يدخل تحت شعار لا إله إلا الله. ويوم أن كان الجهاد متلاحم مع المسجد والمسجد هو انطلاقة المجاهدين، كانوا دائما لا يفاوضون ولا يعاهدون ولا يصالحون ولا يقاتلون إلا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعوا معي إلى هذه الآيات التي تربط بين موقع المسجد وبين الجهاد في سبيل الله متلازمين لا ينفصلان أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ شوف ذكر الجهاد مباشرة بعد المسجد. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن ذكر الجهاد مرتين بعد ذكر المسجد وعمارة المسجد. آيات أخرى، استمع إلى قوله تعالى بعد أن ذكر المسجد الذي أسس على التقوى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. استمع بعدها مباشرة الجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويمزج الله تبارك وتعالى العبادة، عملية التعبد يمزجه في الجهاد، فيذكر بعد الجهاد مباشرة. شوف انظر الترتيب الإلهي العجيب: المسجد موطن العبادة، الجهاد ميدان العبادة، ثم يعود يمزج بين المسجد وبين الجهاد بآيات عجيبات. بعدها مباشرة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، هذه كلها عبادات. الآمرون بالمعروف جهاد، الناهون عن المنكر جهاد، والحافظون لحدود الله جهاد، وبشر المؤمنين. الحافظون لحدود الله، يا من تحكمون بغير ما أنزل الله عطلتم حدود الله، أين حفظها؟ ماذا تقولون لله يوم القيامة، يوم أن تقف هذه الآية وقد تعلقت في رقابكم: والحافظون لحدود الله، ماذا تقولون؟ إذن المسجد والجهاد والعبادة والحدود والحكم والسلطان متلازمين لا ينفصلون أبدا. الآية القرآن يقول ذلك: وما جئت بشيء من عندي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يبين سبب ذكر الجهاد بعد أن ذكر المسجد وذكر السلطان وذكر الحدود وذكر العبادات. كأن الله يقول: يوم أن تغفلوا عن الجهاد ولا تجعلوه ينطلق من المسجد ستتحطم وتنتهي وتتلاشى كل هذه العبادات التي عندكم. بل وليست عبادتكم أنتم، بل كل عبادة على وجه الأرض. وهذا الذي حدث للناس اليوم، ويا للأسف. ولولا دفع الله الناس، أي بالقتال وبالجهاد، بعضهم ببعض، ماذا يحدث يا رب؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن ما الحل حتى نحافظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا ونعطيها دورها الحقيقي التي من أجله خلقت ووجدت؟ يقول الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني افهم افهم يا مسلم، ترى طريق المخلص بالجهاد، تنصر الله الله ينصرك، تخذل دين الله الله يخذلك. والله يا إخوة، تحول أكثر من 15,000 مسجد في روسيا إلى خمارات وإلى اسطبلات وإلى متاحف، وتحولت في الأندلس يوم أن تخاذل المسلمون وفصلوا الجهاد من حياتهم وقبعوا في المساجد واعتبروا الدين حكر على المساجد. أما في واقع الحياة، أما في ميدان القتال، أما في الجامعة، فلا. ويوم أن فصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة وبين الدنيا والآخرة حدث الذي حدث. والله ما كنا نعلم وما كنا نسمع بما حدث للمسلمين هناك في بخارى وسمرقند وفي روسيا. ملايين أبيدوا ومساجد عطلت، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه. وما حدث مثل هذا البلاء العظيم إلا يوم أن عطل الجهاد في سبيل الله وفصل بين المسجد وبين الحياة وبين الدولة وبين واقع الناس، وأصبح فقط، ولا أستطيع ولا أجرؤ أن أشبهه بالكنيسة لأنه أسمى من الكنيسة، ولكن الناس جعلوه ذلك. حد للطاعة باب المسجد، فلما إذا خرج من المسجد يكذب ويغش ويمكر ويحقد ويعتبر كل هذا من الشطارة ومن الدبلوماسية. أما داخل المسجد فإنه محصور فقط للعبادة. هكذا فعل النصارى في كنائسهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وخسروا الدنيا والآخرة. إنسان يسأل فيقول: أمة الإسلام ماذا تحتاج اليوم؟ هل تحتاج أمة الإسلام إلى لجان زكاة؟ أو تحتاج أمة الإسلام إلى احتفالات؟ أو تحتاج أمة الإسلام إلى خطب ومحاضرات؟ أو تحتاج أمة الإسلام إلى دروس وإلى مواعظ؟ لا، الإسلام هو الذي يحدد حاجته ويحدد حاجته في المسجد. الله تبارك وتعالى يوم أن جعل الوجه واحدة يريد أن تتوحد القيادة وأن تتوحد الجيوش، ولكن هيهات، تتوحد القيادة يتنازلون عن عروشهم، يتنازلون عن كراسيهم. هذا حلم، نحن الدعاة نحلم ذلك، ولكن الله غالب على أمره، وليس ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشر بالحديث الصحيح: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما عاضا ملكا عاضا ما شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، وهذا الذي نحن فيه الآن، ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يا أصحاب العروش، يا أصحاب الدول، يا أصحاب الأراضي، يا أيها الأحزاب، يا أيتها التيارات، يا أيها الموالين للشرق والغرب، هذه بشارة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة على منهاج النبوة رغم أنوفكم وسلطانكم وجيوشكم وقوادكم وعروشكم الصدئة. وإن الصادق المصدوق ليقول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لهذا الله تبارك وتعالى يقول في آخر الآيات التي ذكرتها، آيات الجهاد، ماذا يقول؟ يقول: وبشر المؤمنين. بماذا يبشر المؤمنين؟ بهذا يبشر المؤمنين، أن الدولة دائما للإسلام. ثم من أدوار المسجد أن تكون فيه مجالس الشورى، وأن يكون منبرا للعلم، وأن يكون مكانا للقضاء. تم الآن الانفصال، العلم سحبته الجامعات والمدارس، ولكن هل سحبت مع العلم يوم أن سحبته من المسجد، هل سحبت معه تقوى الله؟ هل سحبت معه رقابة الله؟ لا، وإنما أخذت العلم والعلم المجرد، ثم فصلت علم للدنيا وعلم للآخرة، وركزت على علم الدنيا وأهملت علم الآخرة. فأصبحت الجامعات والمدارس ما هي إلا بقع، والعياذ بالله، يتخرج منها الملحدون والمشركون والذين يحاربون هذا الدين. وإن الإنسان منهم لا يصل إلى الدكتور والأستاذ وهو لا يحفظ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن يوم أن سلب المسجد دوره التعليمي واستولت عليه الجامعات والمدارس تحت ضغط الحضارة والمدنية، ضرب التعليم والعلم في صميم قلبه، لأن التعليم والعلم إن لم يرد وجه الله وإن لم يكن منطلقا من بيت الله، لأن الإنسان إذا كان في بيت الله يذكر الله ويراقب الله، وأنه في بيته يتأدب ويحتشم. لهذا مجالس العلم التي كنا نسمع عنها في المدينة المنورة وفي مكة شرفها الله، كان يتخرج منها كبار العلماء، الواحد منهم يكون موسوعة في العلم، محيط في العلم، دائرة معارف. أين هم هؤلاء اليوم؟ لا نجدهم، لأن لما سلب المسجد دوره التعليمي حرم العلم المسحة الإيمانية، مسحة التقوى، مراقبة الله، الورع، المراد به وجه الله، هذه انتهت. فأصبحوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم بالآخرة هم غافلون، عن الآخرة غافلون تمام الغفلة. كذلك لما سحب دوره وكان مجلسا للشورى، وكلكم كان يعلم ما يدور في مجالس الشورى هنا أو في أي بلد من مهازل، وتظل قضايا فرعية جزئية يتقاتلون عليها ويتناحرون عليها ويتشاتمون ويتسابقون، وبعضهم يتصرف كتصرف الأطفال وكلمات الأطفال. لكن لو كانوا في بيت الله ومتجهين إلى قبلة الله ويستشعرون أنه مسجد مكان السجود والعبودية، أكانوا يجرؤون على أن يقف أحدهم فيقول في النهار والشمس طالعة: اعلموا أنني لا أحرم الخمر، وأي طائرة من خطوط الجو الكويتية ما فيها خمر ما أركبها. هذا الكلام قال نائب في مجلس شورى، هل كان يجرؤ أن يقول هذه الكلمة وهو في بيت الله؟ لا، لأنه لو قالها لاستحى من حوله ولجروه من رجله ورموه كالكلب. ولكن خارج المسجد فقد المكان قدسيته، فلا رقابة لله ولا خشوع ولا خضوع، إذن يقولها ولا يبالي. إذن يوم أن سلب المسجد دوره، أو يوم أن كان مجلسا للشورى، إذن مجالس الشورى ضربت في صميم قلبها يوم أن فقدت التقوى والورع والخضوع ومراقبة الله التي كان وجود المسجد ووجودها في المسجد تهيمن عليها. وقس على ذلك الأمور الكثيرة: القضاء. أبو بكر ولى عمر بن الخطاب قاضيا، بعد سنتين راح عمر بن الخطاب إلى أبو بكر قال: يا أمير المؤمنين، ترى أنا أقدم استقالتي. لماذا؟ قال: ولا قضية جاءتني. قاضي المسلمين في بيت الله كل يوم ينصب نفسه عمر بن الخطاب، ينتظر قضية تأتي ما تأتي قضية. الله أكبر. ودولة أبي بكر الصديق كما تعلمونها، الجزيرة العربية كلها وأطراف العراق وفارس وأطراف الشام، ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنني عندما أكون خصم وأكون ظالم وأعلم أن الحق مع فلان وأن القاضي في بيت من بيوت الله، عندما يقول يا أخي اتق الله أنت في بيته، إياك أن تظلم هذا الإنسان، بل والله لا أجرؤ أن أدخل بيت من بيوت الله وأنا ظالم الإنسان أتخاصم معه أمام القضاء الإسلامي. لكن هناك في المحاكم الشهود عند الأبواب برا بالسكة، تبي شاهد تبي شاهد، مستعد يشهد لك بأي شهادة، ادفع بس. أما القضاء وما أدراك ما القضاء؟ ثم من وظيفة المسجد ومن أدوار المسجد أن يكون مكانا للعلاقات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي. المساجد ثلاث أنواع: مسجد الحي، والمسجد الجامع الذي تجمع فيه صلاة الجمعة، ومصلى العيد. هذه المساجد الثلاثة التي في زماننا ما جعلت عبثا وما شرعها الإسلام عبثا. مسجد الحي هذا حتى يعرف أهل الحي الواحد بعضهم بعضا، يعرف اسمه، أهله، حالته الاقتصادية، حالته الصحية، حالته الاجتماعية، فتبحث مشاكله. لكن اليوم يصلي معك 10 سنوات، لو سألت فلان شو اسمك؟ والله ما أدري. 10 سنوات مصلي معاه ما يعرف اسمه، وإذا غاب شهر ولا شهرين قال يمكن مسافر، وهو في المستشفى طايح مريض ما يدري عنه. فإذا جاء قال له يا فلان وينك ما نشوفك؟ قال والله أنا مريض في المستشفى. إذن ما قيمة هذا المسجد، مسجد الحي الذي عندكم؟ إذن هنا فقد المسجد دوره. الله تبارك وتعالى الذي جعله سبحانه وتعالى للعلاقات الاجتماعية والمحبة والأخوة والتآلف هنا فقد دوره، إذن لابد أن يعطى دوره. كذلك مسجد الجمعة على نطاق أكبر، فإن كان مسجد الحي يجتمع فيه 20، مسجد الجمعة تجتمع فيه فوق 100 أو 200. إذن وحدة المسلمين ومعرفتهم لبعضهم البعض وتعارفهم، وهذه الغاية اللي الله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائلا ليتعارفوا. ثم على هذا العدد الكبير تجد أن المسجد الجامع يختلف عن مسجد الحي، فهو جهاز إعلام ناجح ووكالة أنباء صادقة، ومثل وكالات الأنباء اليوم اللي تزيف على الناس الأخبار. لا، يقف إمام المسجد يوم أن كان إماما حقا لا موظفا كاليوم، يقف فيتكلم عن مشاكل المسلمين السياسية بكل حرية، والاقتصادية والاجتماعية، ويطرح عليهم قضايا ومقترحات، ويتقدم إلى الحاكم ويوجهه وينصحه ويأمره ويزجره وينهاه، وكانت له سلطة قوية، وكان كمختار المنطقة يذهب الناس إليه ويفزعون ويعرضون مشاكلهم وأحوالهم. أما الآن فهو مسكين مقيد، خطبته منصوصة مطبوعة مصفوفة في رفوف ما يقدر يطلع عنها أبدا. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 8 ركعات وركعتين شفع وواحدة وتر، خلاص الإمام يقول أريد أن أصلي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وأحسن القراءة وأحسن السجود وأحسن الركوع. لا، صلها 20 ركعة وألهاكم التكاثر، وإذا تقدر تصليها ب10 دقائق لك درجة عندنا. وتجد المساجد عاد سباق سباق، حتى واحد منهم بعد ما يقول ولا الضالين آمين نون الله أكبر، ولا الضالين آمين إنا نصارى الله أكبر، أعوذ بالله، ولا الضالين آمين ويل للمصلين الله أكبر. قد ما يحدث هنا لكن يحدث في البلاد الإسلامية الأخرى. لماذا؟ لأن لم يعطى الإمام دوره ولم يعرف المسجد دوره الحقيقي. المسجد يعلم المساواة فالناس كلهم لهم اسم واحد، ما في صاحب سمو، ما في معالي الوزير، ما في سيادة المدير، الكل اسمهم واحد، عبد. عبد بس، ما في زيادة على كلمة عبد، وهو قمة التكريم من الله يوم أن يسميه عبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كرمه الله تبارك وتعالى في ثلاث مواطن، موطن الإسراء سماه عبد، موطن التنزيل سماه عبد، موطن الدعوة سماه عبد. يعني مهما سمى الإنسان نفسه غير اسم عبد فهو في الحقيقة يحقر نفسه وهو لا يعلم. موطن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. موطن التنزيل: تنزيل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. موطن الدعوة: لما قام عبد الله يدعوه. إذن كل من يعطي نفسه لقب أو تسمية أو شعار غير هذا الشعار الذي ارتضاه الله له في هذا البيت فهو يهين نفسه دون أن يعلم، وليسمي نفسه عاد ما يشاء، يصف له 5 7 8 كلمات يسمي ويلقب ما شاء. إذن المسجد هو مكان التربية على ماذا؟ على المساواة. فالناس في الصف الواحد، الكبير والصغير، الوزير والحقير، الأمير والسيد والعبد، وكلهم سجودهم واحد، شكلهم واحد، أمام رب واحد، في بقعة واحدة، في صف واحد. إذن الذين ينادون بالطبقية والعنصرية ويتفاخرون بذلك كالذين ينادون بالشيوعية اليوم بأنهم حاربوا البرجوازية وحاربوا الإقطاع ونصروا الفلاح العامل البريتاني، ولم يعلموا أنهم هم أوجدوا طبقية حاقدة ظالمة وهي طبقة العامل الذي فوقه الحزب أو قيادة الحزب التي أخذت تسفك الدماء وتنتهك الأعراض. أما المسجد لا، فالمسجد الكل أمام الله عبيد، كبيرهم وصغيرهم. أخوة، هذا التاجر الذي التقيت معه في السوق في المتجر واشتريت منه، هذا الوزير الذي يركض الناس على أعقابه ويسيرون خلفه، هذا الأمير الذي له موكب التقي معه، أقف بجانبه، كتفي بكتفه، ويدي بيده، ورجلي برجله، هذا أمر عظيم. سواسية ما بعدها سواسية، من الذي فرضها وكتبها؟ الله رب العالمين، الله. لكن هل هذا يحدث في المساجد؟ إن قلتم لا، إذن المسجد فقد دوره. يوم لا يتساوى الناس في المسجد عبيدا لله تحت اسم العبودية، إذن المسجد هنا في هذا الجانب، جانب الأخوة والمساواة وتحطيم الطبقية، فقد دوره. حرية الكلمة، الرأي العام، أين وقف الإعرابي وقال لعمر لا أسمع ولا أطيع؟ أين؟ في المسجد. فقال له عمر: لما يرحمك الله؟ ما قال خذوه فغلوه، قال: لأنك طويل ولبست ثوبا وثوبك طويل ونحن ثيابنا قصار، إذن أخذت زيادة. قال: قم يا عبد الله بن عمر وأخبرهم. فقال: يشهد الله يا أبتاه أنه ثوبي أعطيتك إياه فجمعته مع ثوبك، لأن عمر طويل طوله 2 وزيادة، فثوب واحد ما يكفي، ما يستر عورته رضي الله عنه. فلما سمع الإعرابي هذا الرد من القيادة الإسلامية قال: نعم، الآن نسمع ونطيع. حرية الكلمة مكفولة، أين؟ في المسجد. في المسجد. لماذا حرية الكلمة مكفولة؟ لأنه بيت الله، لا يحق لأي إنسان أن يكبت فيه حريات الناس، لا يحق لأي إنسان حاكما كان أو متسلطا أن يكبت حرية الكلمة في بيت الله. ولينتبه الأئمة والوعاظ إلى هذا الأمر. وما فيه من الخطورة. نعم المسجد لا يؤوي محدثا أي مبتدعا، المحدث في الدين اللي يزيد في الدين الذي يبتدع في الدين المسجد ما يؤويه لأنها ضد الإسلام. أما حرية الكلمة أن يقول المظلوم للظالم أنا ظالم أنا مظلوم وأنت ظالم، هذا لا يمكن أبدا أن يقر، لا بد أن يعطى حريته لأن الله متصف بالعدل المطلق سبحانه وتعالى. ثم من أدوار المسجد ومن حقوقه أن يفتح في الليل والنهار، وهذا أيضا يجب على الأوقاف أن تنتبه إلى هذا الأمر. ساعة قبل الأذان ونص ساعة بعد الصلاة وبعد يسكر المسجد ليه يا أخي؟ لماذا؟ من قلة المساجد، من قلة الحرس اللي فيها. في المسجد لا يخلو من 3-4-5 أشخاص ساكنين في المسجد، فلا تخشوا على المسجد ولا تخشوا على أثاثه ولا على أغراضه. المسجد الله جعله مثابة للناس وأمنا، يثيب الإنسان إلى المسجد، له أوقات يحب أن يخلو مع الله تبارك وتعالى في المسجد، أن يناجي ربه في المسجد، أن يتعبد، أن يقرأ القرآن، يأتي يلقي المسجد، المسجد مقفول. إغلاق المسجد 24 ساعة في الليل والنهار هذا لم يحدث إلا في زماننا هذا. أما مساجد المسلمين في عهد الرسول والسلف الصالح كانت مفتوحة لا تغلق لأنها بيوت الله لا تغلق. ثم من أدوار المسجد أو أن المسجد يفقد دوره في الحقيقة هو عدم تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. الواحد يسأل يقول كيف؟ ايش دخل هذا بهذا؟ أنا أقول لك، أنت لما توقف خلف الإمام ويقول الإمام ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذا وين سمعتها؟ في المسجد خلف الإمام. تطلع بره وإذا تشوف القاتل لا يقتل، واللص لا يقطع، والزاني لا يجلد، وشارب الخمر لا يعذر، والكاذب هو دبلوماسي، وهكذا، والخمر مشروبات روحية وخذ. إذن هناك اضطراب وهناك تناقض بين ما سمعته خلف الإمام وبين واقع الحياة، وإذا حدود الله كلها معطلة، وإذا كأن هناك دولتين أو كأن هناك دنيا وآخرة أو كأن هناك سماء وأرض، حواجز رهيبة. أقف خلف الإمام يعني إما أكون كاذب هنا وصادق هناك أو كاذب هناك وصادق هنا. أقف خلف الإمام وهو يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. زين أطلع إلى الحياة ما في تطبيق. إذن هل أعطي المسجد دوره؟ لم يعطى المسجد دوره. إذن أيها الإخوة المسلمون، يقول الشيوعيون وهذه قولة أستشهد بها لا ثناء ولا مدحا للشيوعيين، ولكن حتى تعرفوا كيف يستهزئ بنا أعداء هذا الدين، يقولون والله لو كانت المساجد لنا وإن الناس بهذه الألوف يأتوننا مختارين طائعين لاكتسحنا بهم الأرض ولملأنا مبادئنا الأرض. هذا الشيوعيون يقولون. لمن يقولون؟ يقولون للأئمة وللوعاظ، يقول لهم استحوا على وجوهكم، احنا شيوعيين ما عندنا احد يجينا، احنا ندور الناس، نعطي هذا سيارة ونعطي هذا زجاجة خمر ونعطي هذا فتاة ونعطي هذا منصب ونعطي هذا جاه ويا الله نلحق معاهم، وانتم الناس يجونكم مئات الألوف يأتون مختارين بدون تهديد وبدون سلاح. ثم هكذا أنتم متفرقين، لا كلمة موحدة ولا دولة موحدة ولا جيوش موحدة ولا قيادة موحدة. إذن هذه القولة صحيح حق أريد به باطل، ولكن يجب أن نستفيد وأن نعطي المسجد دوره، لا نحبسه ولا نكبله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المسجد له ولعباده الصالحين يحكم بين المسلمين، ليتخرج منه القادة والعلماء والفصحاء والقضاة والأمراء والولاة والعمال والتلاميذ والكبار والصغار، فهذا هو دور المسجد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الشيخ أحمد القطان في الخير على هذه المحاضرة، والآن نفتح باب الأسئلة، ولكن يفضل الأسئلة تكون في الموضوع نفسه، لأن أغلب الأسئلة التي جاءتنا الآن ومحاضرات القادمة الماضية كلها تدور حول الصيام، فلذلك يعني نحبذ أن تكون الأسئلة في الموضوع نفسه قدر الإمكان، يعني وهو دور المسجد في الإسلام.
هل لك أن تعطينا فكرة وشرح بسيط عن دور الالتزام بصلاة المسجد في التربية الفردية للمسلم وأهميتها في تربية روح الالتزام في جميع النواحي؟ نعم، أنت عندما تنطلق من بيتك لكي تذهب إلى المسجد ماذا تقول؟ تقول وأنت ذاهب في طريقك: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي عظمي نورا، وفي مخي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي جلدي نورا، وفي بشري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأعظم لي نورا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ما السر في هذه الأنوار التي أحاطت جميع جوانبك المادية والمعنوية، جميع جوانبك المادية والمعنوية أحاطتها كلها بالأنوار؟ لماذا يا أخي؟ حتى تتعامل مع الناس على نور، تأخذ على نور، تعطي على نور، وتقضي على نور، وتقتضي على نور، وتبيع بنور، وتشتري بنور، وتصبح حياتك كلها نور على نور، مو ظلام في ظلام. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة، لأن حياتهم كلها كانت نور على نور. عندما أسمع النداء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة النداء، مسكين الذي يظن أن إجابة النداء هي الإجابة الشكلية، عندما يقول الله أكبر أقول الله أكبر بس إلى هذا الحد. لا يا إخوان، كل كلمة لها مدلول، وكل كلمة لها مضمون، يجب أن نعي هذا الأمر. عندما أقول الله أكبر خلف المؤذن يعني لا كبير إلا الله، يعني كل أمر أخافه يجب أن يتهاوى تحت قدمي ولا أخاف إلا الله، وكل شيء أرجوه يجب أن يتهافت تحت قدمي ولا أرجو إلا الله، وكل شيء أخشاه يجب أن ينتهي ولا أخشى إلا الله، وإلا أن أكون كاذب في ترديد الله أكبر. عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأجيبه وأردد معه يجب أن أتذكر الفلاح. الفلاح هو مجمع الخير كله. الصلاة أكثر ما تربيك، تربيك على اليقظة وعلى التقوى. الأخ السائل ينتبه مع الإخوة، الصيام والصلاة والقرآن ثلاث محطات تربي الأخ، تربي المسلم تربية عجيبة على اليقظة والوعي والإدراك والتقوى. كيف؟ أنت إذا صمت في النهار تكون في حالة من اليقظة عجيبة لم تمر عليك في حياتك إلا في شهر رمضان، واليقظة هي الحد الفاصل بين الإنسان وبين البهيمة والحيوان. الحيوان والبهيمة تحركه غرائزه، ما في عنده يقظة اللي ترفعه إلى الوعي والإدراك، فهو ما يدرك، ليس عنده عقل، وإنما عنده غرائز تحركه. لهذا الديايا إذا باضت تشيل البيضة تبيض مكانها، تشيلها تبيض مكانها. لو كان عندها عقل قالت بس خلاص هذا واحد قاعد لي ما أدير مثلا، تقول هالشكل. لكن ما عندها عقل، الغريزة تدفعها ترفع بيضتها تبيض، ترفع بيضتها تبيض، وهكذا. إذن ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ الفرق أن الإنسان يقظ، واليقظ تسوقه اليقظة إلى الوعي وإلى الفهم وإلى الإدراك. الصيام والصلاة والقرآن ثلاث محطات تربوية على اليقظة. خذ أنت إذا صمت ترفع قلاص الماء، أوه أنا صايم يقظة. ترفع الأكل، أوه أنا صايم يقظة. يسبك واحد ما ترد عليه، اللهم أني صائم يقظة. تريد أن تأتي أهلك في النهار، لا أنا صائم. فأنت يستلمك الصوم في جو من اليقظة من الفجر إلى الغروب. فإذا جاء الغروب وفطرت استلمك القرآن واستلمتك الصلاة. صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة القيام وقراءة القرآن. لهذا يقول الحديث يأتي الصيام يوم القيامة ويأتي القرآن يوم القيامة. الصيام يقول أضمأته في نهاره وفي هاجرته، والقرآن يقول أشغلته في ليله في صلاته، فيشفعان له عند الله يوم القيامة. الصوم والقرآن، والقرآن ملازم للصلاة. لهذا الله يسمي القرآن صلاة ويسمي الصلاة قرآن في القرآن دائما، عندما قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني بها الصلاة، أي صلاة الفجر مشهودة. وهكذا إذن التلازم بين القرآن والصلاة ثم الصيام هما المحطات التي يتربى فيها المسلم على اليقظة التي ترفعه إلى الوعي إلى الإدراك، فيصبح هناك فاصل كبير بينه وبين الحيوان. عند ذلك يستكمل الإنسان فطرته التي فطره الله عليها، ويستكمل الإنسان إنسانيته. وهكذا يريد الله تبارك وتعالى عباده أن يكونوا على الفطرة السليمة، وأن يستكملوا إنسانيتهم على الأرض، لا أن يكون عبدا لشهوته أو عبدا لزوجته أو عبدا لديناره أو عبدا لجاهه أو عبدا لفرجه أو عبدا لبطنه، وإنما أن يكون عبدا لله رب العالمين. إذن الصلاة محطة تربوية يتربى فيها الإنسان، فضلا عما تستعرضه القراءة خلال الصلاة خلف الإمام من حلال فتحله، ومن حرام فتحرمه، ومن وصايا فتتوصى بها وتنفذها، أوامر تأتمر، نواهي تنتهي. يا لها من مدرسة لو وعاها الناس، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هل لك أن تستبين لنا دور صلاة الجماعة في المسجد؟ ذكرت أدوار كثيرة لصلاة الجماعة في المسجد. والسؤال الثاني وتاركها، أما تارك صلاة الجماعة في المسجد فهو آثم، آثم. البخاري رحمه الله أفرد باب كامل في صحيحه اسمه وجوب صلاة الجماعة، وجوب يعني واجب، والواجب إذا تركته أثمت. إذا صليت الفرض في البيت يسقط عنك الفرض، وتأثم بترك الجماعة. انتبهوا يا إخوان اللي يصلون في بيوتهم بس ولا يصلون في المسجد، ينتبهون إلى هذا الأمر الخطير. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق على المنافقين بيوتهم، وجاءه الأعمى ابن أم مكتوم حتى يعذره في الصلاة في البيت، يقول ما عندي أحد يقودني، وبرد وشتاء ووحل وسيول وهوام ووحوش. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فقال لي ما التمس إلى أعمى في جو مثل جو المدينة في ذلك الوقت البارد الصقيع الموحل الموحش، فهل لنا نحن عذر والمساجد بيننا وبينها أمتار، ومكيفة والسيارات موجودة والوسائل مفروشة ومترفين وشبعانين ونايمين. إذن لا عذر أبدا. ثم عاد انظر كيف يحرم نفسه تارك الصلاة في المسجد. الخطوة بحسنة، رفعها ترفع درجة، ووضعها توضع عنك سيئة. خطوة حسنة، ترفع ريلك ترفع درجة، ترى ريلك توضع عنك سيئة إلى أن تصل. من يعطي ذلك غير الله؟ فإذا دخلت المسجد وقلت بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي المسجد لا تقول رزقك، أنت تطلب الرحمة من الله، فالرحمة أشمل وأعم من الرزق. فإذا وقفت صليت فأحسن صلاتك وخشوعك لك 27 درجة، 27 درجة جلست في مكانك تستغفر لك الملائكة حتى تقوم. فإذا خرجت بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رزقك، يفتح الله لك أبواب الرزق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا خرج المسلم من المسجد اجتمعت عليه الشياطين كما تجتمع النحل على يعسبها. ملك النحل تجتمع عليه النحل، فالشياطين تجتمع على المصلي بس يطلع. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده تفرقنا عنه. نعم، هذا حديث صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا طلع الواحد من المسجد يقول اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فتتفرق عنه الملائكة. هل تستطيع تحقيق أهداف ودور المسجد في الخارج؟ أقصد عن طريق المدرس في المدرسة أو في الدواوين التي يذكر فيها فلاح المسلمين في الدنيا والآخرة، حيث أننا مراقبين في المساجد. وهو في الحقيقة لا يسد دور المسجد أحد أبدا، لا المدارس. الدليل على ذلك أنها الواقع يتكلم، يعني ما أتي شيء بعندي، الواقع المدارس موجودة والجامعات موجودة والدواوين موجودة والندوات وديوانية الصيادين والديوانية الشعبية وكلها موجودة، ولكن هل سدت مكان المسجد؟ ما سدت أبدا. بل تجد أن موطن التربية والخلق والتهذيب والطاعة والتعليم في المسجد. العلماية الصغيرة اللي تأخذها أنت في المسجد خلف الإمام لو وضعت في ميزانك أبرك عند الله من جميع الشهادات اللي تأخذها من الجامعة. ليس معنى هذا أني أحارب الجامعة وعلم الجامعة، لا، ولكن حتى أبين ماذا حدث للمسلمين اليوم، يوم أن سلبوا دور المسجد التعليمي، يوم أن سلبوا دوره التعليمي عقوبة من الله رب العالمين هو ما يحدث الآن في الجامعات. ويا للأسف في إحدى الجامعات العربية والإسلامية دون تسمية البلد، وسيأتي يوم تنكشف فيها الحقائق، دكتور في أمريكا هتك له عرض 17 بنت، وكان يشرط على البنت إذا أردت نسبة عالية أو أنجحك تسلمين نفسك لي. وهذا الدكتور نفسه لما طرد من جامعة أمريكا وعمل معاه تحقيق وفصل، تستضيفه وتستدعيه جامعة عربية مسلمة في وطن عربي مسلم حتى يتحكم في أعراض البنات فيها. أمريكا المنحلة ما أمنت على بناتها، فكيف يأمنون على بنات المسلمين؟ نعم هذا موجود، وغيره وغيره ممن يحمل اسم دكتور أو غيره إلى ذلك، إلا من رحم الله، من يعرف الله تبارك وتعالى. ليس هذا هجوما على الإخوة والزملاء من الدكاترة، فهم فيهم خير إن شاء الله، ولكن ليعلموا أن كل علم لا ينطلق من المنطلق الأول الذي انطلق منه الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يوم أن يكون اقرأ باسم ربك عند ذلك فقط يعود للمسجد دوره. أما اقرأ باسم الشيطان، باسم لينين، باسم كارتر، باسم الشر، أبدا هذا الوضع لا يتغير. أرجو أن توضح لنا بفكرة مختصرة كيف يكون المسجد منطلق للجهاد في سبيل الله، وهل ممكن للمسجد في الوقت الحاضر أن يكون منطلق للجهاد في سبيل الله؟ الجيوش الإسلامية والفتوحات الكبرى الإسلامية انطلقت جيوشها من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يستقبل الرسائل والبريد والبشير بالانتصارات في المسجد، ومجالس الشورى والقيادات العسكرية المستعجلة والطارئة لدراسات الخطط. ويمكن أنتم تعجبون خطط فتوح العراق وخطط فتوح الشام، تدرون وفي رسمت؟ رسمت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ترى لم يحدث في التاريخ. الإسكندر المقدوني اكتسح من الأرض 17,000 كيلومتر، 17,000 كيلو أصبح تحت ملكه الإسكندر المقدوني، انتهت مباشرة بعد موته مباشرة، بس مات هلك في الحمى، انتهت مملكته كلها. السبب أنه لم ينطلق من مبدأ إيماني عقيدي لله رب العالمين. خذ مثال ثاني، المغول والتتار اكتسحوا الكرة الأرضية، لم يبق من دولة الإسلام إلا الشام ومصر بس، ثم ماذا حدث؟ لأنهم لم ينطلقوا من منطلق الإيمان والإسلام والمسجد، تلاشت دولتهم وذهبت، بل دخلوا في دين الدول المهزومة على أيديهم، صاروا مسلمين. المغول والتتار وتيمور لانك صاروا مسلمين، وهذه مساجدهم هناك في طشقند. يمكن اللي شاف التلفزيون قبل الإفطار أول أمس فيلم كان عن طشقند، الصيام أو رمضان في طشقند، شفت المساجد هذه كلها بانيها تيمور لانك وربعه اللي كانوا مغول وتتار يهتكون أعراض المسلمين. إذن ما الدين الذي بعد الفتوحات ثبت وبقي واستمرت الدولة حتى الآن؟ هي الفتوحات الإسلامية المنطلقة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، التي خططت معاركها في المسجد النبوي. الشام كانت بيد الروم ولا تزال مسلمة، كلها الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا إلى آخره، العراق والفرس كانت بيد المجوس ولا تزال مسلمة. إذن ما الذي فرض نفسه ودينه وتاريخه وتراثه؟ هو ذلك الذي انطلق من المسجد، والتي رسمت خطة قتاله في المسجد. سعد بن أبي وقاص، عمر بن الخطاب يبعث له البريد يقول صف لي الأرض، فيقول جنوبا الجبال وشمالا مثلا الصحراء وغربا كذا، وهناك نهر وعن يميننا جبال وأمامنا مستنقع وأحراش وكذا. فيقوم عمر بن الخطاب يرسم الخطة، الخطة العسكرية للقتال، وهو ما رأى بعينه ولكن سمع بأذنه، فينفذ سعد بن أبي وقاص خطة عمر فينتصر. ما عندهم لا أقمار صناعية ولا رادار ولا إذاعة ولا لاسلكي ولا تلفزيون، وإنما عندهم تقوى الله ومراقبة الله، وأن الانطلاق كان من المسجد. أنت تقول كيف يكون الآن؟ هل نأتي بالدبابات والمدافع والقنابل داخل المسجد بعد نقول لهم انطلقوا؟ لا، ما نقول ذلك، ولكن نريد الفريق والقائد واللواء والعميد الذي يحمل الرتب من أجل الراتب ويحمل النياشين، يأتي لكي يكون عبد لله في بيت الله، مو أن تحمر عينه من الخمر وينتفخ كرشة من الحرام، ثم نخوض بأمثاله المعارك فتأتي الهزائم تلو الهزائم. هذا هو دور المسجد، أن يقف هؤلاء كلهم برتبهم، لا بالرتب ولا بالراتب والدرجات، وإنما يقفون عبيدا لله، فإذا خرجوا من المسجد خرجوا وهم أذلاء لله رب العالمين، فينصرهم الله على أعدائهم. هذا هو دور المسجد الذي فقد، لا أن نأتي بالمدافع والدبابات. فالذي فهم مني أننا ننطلق بالجهاد من المسجد، أنني بالقنابل والدبابات نحطها بالمسجد بعد أن نطلع فيها، فهو ساذج. يجب أن يعطى المسجد دوره. ما ما هو دور المسجد، ما هو دور الشباب في المسجد هذه الأيام، وما رأيك في من ينكر على الشباب هذه الأيام جلوسهم في المسجد الدروس؟ دور الشباب في المسجد، المسجد أيها الأخوة هو المكان الصالح للدعوة، لا يوجد أصلح منه. يعني الذي يترك المسجد يروح يدعي بالسوق فليعلم أنه ترك فاضل من أجل مفضول. يا أخي هذا الشاب اللي خلى الدنيا هذه كلها وياك في المسجد تخليه وتروح حق واحد فاسق تدعيه، هذا في منتهى السذاجة. فأنت ابدأ بالقريب الذي جاءك سلم نفسه حطيده بين يدينك وقال لك يا أخي علمني وفهمني وادعوني. فإذا المسجد هو مجالك أنت أيها الشاب الملتزم الداعية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، موطنك الأول الذي يجب أن تنطلق فيه هو المسجد. كل فرض كل صلاة تفحص الوجوه، شوف لعلك تجد وجها جديدا. هذا الوجه الجديد تأكد أن ما جاء إلا أن هناك ومضة إيمانية في قلبه دفعته حتى يأتي إلى الصلاة. فأنت انتهز ابتهل هذه الومضة الإيمانية وانطلق وادخل من خلالها وثبته على طاعة الله، والله يهدي من يشاء. أما دروس الشباب في المسجد ودروسهم فيه فهذا جائز، الدروس والجلوس والذكر في المسجد أمر من أمور العبادة. هناك بعض المصلين من كبار السن أكرمهم الله وحفظهم يتضايقون من وجود الشباب الطايع في المسجد ويزجرون الأطفال عند حضورهم إلى المسجد، فما رأيك؟ هو في الحقيقة الإخوة الكبار المصلين دائما الإنسان إذا كبر سنه يميل إلى الهدوء. يعني أنت راح تشوف نفسك، ما يحتاج أقول لك، إذا وصل عمرك 40 وزيادة تحس أنك تحب الهدوء والسكينة والاطمئنان، وتحب أن تقعد يم مكتبتك، تحب أن تقرأ، تحب تستطلع، ما تحب الضوضاء والضجيج، هكذا. يعني حكم السن له حكم على الإنسان، غير ذلك الشاب الفتي النشيط المتحرك. فالإخوة الشباب عندما يدخلوا المسجد لا يكونون مصدر ضوضاء وضجيج لهؤلاء المصلين كبار السن، فبدل أن يكسبوا ودهم ومحبتهم يكسبوا بغضهم وعداوتهم، لا، بل إذا دخل المسجد أن لا يرفع صوته ولا يعمل تشويش ولا ضوضاء، وأن يحترم كبار السن ويقدمهم في الصف، نعم، ويسلم عليهم ويسأل عن حالهم ويخدمهم، نعم يخدمهم ويقضي حوائجهم. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يعتبر نفسه أن هذا الشايب جاهل وأنه هو متعلم. لا يا أخي، السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقولون والله ما رأينا رجلا أكبر منا سنا إلا علمنا أنه أكثر منا طاعة. شوف أنه أكثر منا طاعة، لا أكثر منا طاعة لأنه أكبر مني سن، يعني يكفي أن عبد الله 40 سنة وأنا ما عبد الله سبحانه وتعالى إلا يمكن 5 سنين 6 سنين. يقولون ما رأينا رجلا أكبر منا سنا إلا وعلمنا أنه أكثر منا طاعة، ولا رأينا إنسانا أصغر منا سنا إلا وعلمنا أنه أقل منا معصية. سلام، شوف التواضع، شوف التواضع، تواضع الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. ما رأينا كبيرا إلا علمنا أنه أكثر طاعة منا، وما رأينا صغيرا إلا علمنا أنه أقل ذنبا منا. هكذا يجب أن نكون. ثم وصية إلى الآباء الكبار أن هؤلاء أبناءكم، وانظروا إلى واقع المسلمين في الخارج، فاحمد ربك اللي الله سبحانه وتعالى جعل لك ابن صالح حمامة مسجد قلبه معلق في المساجد. شوف تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصور هذا الصنف من الناس، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه في المساجد، مو الثريا، لا، القلب معلق. فإذا ذهب القلب ما لها قيمة هذه ثريات المساجد، القلوب التي يملاها نور الإيمان. فأنت أيها الشيخ الكبير إذا الله رزقك ابن جار من الصالحين فأحبه واصبر عليه وانصحه ووجهه. كذلك الإخوة الشباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على الخير والهدى والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه، وليلزموا الآداب، يلزموا الآداب. الحقيقة هناك أشياء من الآداب ما نزل فيها حديث ولا آية، يعني الواحد عندما أرى إنسان قاعد قدامه مثل الحجي هذا لكن ما أدري له في وجهه، فجاء قال له يا أخي ما تستحي، أنا مثل أبوك وما أدري رجلك في وجهي. يقول له شنو دليلك؟ عندك دليل أن أني أدري لي حرام؟ لا يا أخي ما قلنا حرام، لكن هذا قلة أدب وسوء أدب. أنت في دوانيتكم في بيتكم ما يرضى أبوك مدري لك في وجهه، فكيف في بيت الله؟ إذن هناك أشياء اسمها آداب، اسمها أخلاق، اسمها حسن خلق، فيجب أن يعيها الشباب أيضا وهم في بيوت الله. خف الصوت، الجلسة المحترمة، عطاء المسجد حقه، احترام الكبار. كذلك الكبار يجب أن يراعوا هؤلاء الصغار بأنهم تحت دافع والعياذ بالله الفسق الموجود هناك في الشارع، جعلهم يتشددون كثيرا في أمر الدين ويتمسكون كثيرا في أمر الدين، وإذا كبروا وقرأوا وعقلوا وفهموا ستجده خير مليون مرة من ذلك الشيوعي الذي يهدد عرضي وعرضك ومالي ومالك. ما الفرق بين الحلقات في المسجد والحلقات في البيوت؟ حلقات الذكر كلها مرغوبة ومحبوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يذكر الذاكرين في الملأ الأعلى ويذكرهم في ملأ خير من ملأهم، ولكن حلقات المساجد أفضل، وبالأخص حلقات العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حلقتين، حلقة تقرأ القرآن تدعو وتقرأ القرآن، وحلقة تتعلم، فقال إنما بعثت معلما، وجلس مع الذين يتعلمون ويعلمون، وقال هؤلاء يذكرون، إن شاء الله أجاب لهم وإن شاء ما استجاب لهم، لكن هذه لا. حلقات العلم وحلقات الذكر من الأمور المحببة، لهذا تجد الحديث يقول إن الله وملائكته ليستغفرون وليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. لاحظت الحديث العجيب هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالملائكة تغطي قطاع الجو، وما فيه ما في أعظم من الملائكة. النمل يغطي قطاع البر واليابسة، أصغر مخلوق النملة وما فوق. الحوت الذي يعنى به السمك، مو الحوت الكبير، فالحوت باللغة العربية يعني السمك، اسم عام عالم للأسماك، يغطي قطاع البحر والرب. فإذا ما معنى هذا؟ معنى أن الجو وما فيه والبحر وما فيه والبر وما فيه يستغفر لمعلم الناس الخير. يا سلام. إذا حلقات الذكر والتعليم والتعلم هي من الأمور العظيمة في المسجد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا.